أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعشرة.
بعد أن عرفنا أن القضية في علم المنطق هي المركب التام الذي يصح أن نصفه بالصدق أو بالكذب، وأن الجملة الخبرية أو القضية هي محل بحث المنطقي، لأن البحث إنما هو عن التصديق أو عن عصمة الذهن عن الخطأ الواقع في التصديقات، والمورد الذي يقبل الخطأ التصديقي هو القضية ليس غير. بعد ذلك قسم الماتن قدس سره القضية الخبرية إلى قسمين، ثم قسم واحدا من هذين القسمين بدوره إلى قسمين آخرين. والحاصل أن القضية يعني الخبر ينقسم ابتداء إلى قسمين، إلى قضية حملية وإلى قضية شرطية، وذلك لأن القضية إما أن يكون مفادها ثبوت شيء لشيء أو نفيه عنها، أو لا يكون مفاده ثبوت شيء لشيء ولا نفيه عنه. بعبارة ثانية، إن القضية باعتبار المعنى الذي تفيده تنقسم إلى قسمين، لأنها إما أن يكون الغرض منها هو إثبات الاتحاد بين شيئين أو نفي ذلك الاتحاد بين شيئين، أو لا يكون نظرها إلى مثل مسألة الاتحاد من أول الأمر. فإما أن يكون مفاد القضية ناظراً إلى الاتحاد بين الشيئين إثباتاً أو نفياً، أو لا يكون نظرها إلى الاتحاد من أول الأمر. فإذا كان مفاد القضية ناظراً إلى الاتحاد بين الشيئين إما إثباتاً أو نفياً، فهذه القضية تسمى بالقضية الحملية، وذلك كما في قولنا الإنسان ناطق، فإن هذه القضية مركب تام يصح أن نصفه بالصدق وبالكذب، فهي قضية. وهذه القضية إنما تتحدث إلى تتحدث عن إثبات الناطقية للإنسان. فقولنا الإنسان ناطق مفادها اتحاد الناطقية مع الإنسان مصداقا، لأن الحمل الأول، لأن هذا الحمل حمل شائع، والحمل الشائع يستلزم الاتحاد في التغاير في المفهوم والاتحاد في المصداق. فهذه القضية يقال لها قضية حملية، لأن مفادها إثبات شيء لشيء، لأننا في هذه القضية نثبت الناطقية للإنسان. ومعنى أننا نثبت شيئا لشيء أننا نحكم باتحادهما خارج، أو كما في قولنا الإنسان ليس حجرا، فإن هذه القضية أيضا ناظرة إلى الاتحاد، ولكن لا بمعنى أنها تثبت الاتحاد بين الشيئين، إذ لا اتحاد بين الإنسانية وبين الحجر، ولكنها ناظرة إلى نافي الاتحاد، فلها نظر إلى الاتحاد ولكن لجهة النافي لا لجهة الإثبات. فتسمى القضية التي يكون نظرها إلى الاتحاد سواء إلى نفي الاتحاد كما في القضية السالبة أو إلى إثبات الاتحاد كما في القضية الموجبة، تسمى هذه القضية قضية حملية، وذلك لأن الطرف الثاني يحمل على الطرف الأول، ومعنى أنه يحمل عليه أنه يغايره مفهوما ويتحد معه مصداقا، لأن هذا معنى الحمل الذي تقدم. جيد. وإذا كان المراد من الحمل الاتحاد فهذه القضية مفادها ناظر إلى الاتحاد، إما إثباتا وإما نفيا. ولكن هناك قضايا لا يكون مفادها الحكم بالاتحاد أو الحكم بنفي الاتحاد، لا يكون نظرها إلى الاتحاد وعدمه، وذلك كما في قولنا مثلا العدد إما زوج وإما فرد، هذه قضية أولى، العدد إما زوج وإما فرد، هذه قضية، مع أننا لا نريد أن نحكم بالاتحاد فيها بين شيئين، لا نريد أن نقول إن العدد متحد مع الزوجية لأنه ليس دائما زوجا، ولا أن العدد متحد مع الفردية لأن العدد لا يكون دائما فردا، ولا أن العدد متحد مع الزوجية والفردية لأن الزوجية والفردية لا يجتمعان في عدد واحد. فليس النظر في هذه القضية إلى إثبات الاتحاد ولا إلى نفيه أيضا، لا نظر إلى الاتحاد من أول الأمر. وكذلك كما في قولنا مثلا كلما طلعت الشمس، شوف كلما طلعت الشمس فالنهار موجود، فنحن أيضا في هذه القضية لا نريد أن نحكم بالاتحاد بين شيئين، لا نريد أن نحكم بالاتحاد بين طلوع النهار وبين طلوع الشمس، إذ إن طلوع الشمس قد لا يكون متحققا ومع ذلك تكون القضية صادقة. كما إذا قلنا مثلا كلما كان كلما كان الوقت ظهرا فإن الصلاة واجبة، فإن الوقت الآن قد لا يكون ظهرا ومع ذلك تتصف هذه القضية بكونها صادقة أو لا، بلا إشكال. فليس مفادها حقيقة هو الحمل. ولذلك لا تسمى قضية حملية، وإنما يقال لها القضية الشرطية. والقضية الشرطية على نحوين، لأنها إما قضية مفادها ناظر إلى الاتصال وعدمه، أو ناظر إلى الانفصال وعدمه. القسم الأول القضية الشرطية التي يكون مفادها الاتصال أو عدم الاتصال، وذلك كما في قولنا كلما طلعت الشمس فالنهار موجود. التفت، هذه القضية ليس الحكم فيها حكما بالاتحاد، لأنه لا اتحاد. التفت ليش؟ لأن أطراف هذه القضية ليس مفردات، ليس عبارة عن، لأن أطرافها ليس مفردا، جيد. والاتحاد إنما يكون بين الذوات، بين المفردات، كما تقول الإنسان ناطق. هذا هو الطرف الأول للقضية، الإنسان، والطرف الثاني ناطق، ويوجد نسبة بينهما. هذه النسبة أدت إلى اتحاد الطرف الأول، المفهوم الأول، بمفهوم الطرف الثاني. ولكن في قولنا كلما طلعت الشمس فالنهار موجود، حقيقة هذه القضية مركبة من قضيتين. القضية الأولى طلعت الشمس، والقضية الثانية النهار موجود، جيد. ولكن عندما دخلت أداة الشرط وهي كلما، ودخلت أداة الربط بين الشرط والجزاء وهي الفاء، في قولنا كلما طلعت الشمس فالنهار موجود، صار كل واحد من القضيتين مركبا ناقصا على ما تقدم، جيد. الآن تقول مثلا لعبت، هذه جملة تامة، ولكن إن قلت إن لعبت صارت ناقصة، احتاجت إلى تتمة. فعندما دخلت أداة الشرط حولت الجملتين إلى مركبين ناقصين، وصار المجموع من المركبين الناقصين، المجموع من الجملتين مع أداة الشرط وفاء الربط، صارت جملة وقضية ومركبا تاء. ولكن النسبة حينئذ لم تعد نسبة بين مفردين، وإنما صارت النسبة بين قضيتين. وكل قضية لها نسبة أو لا؟ يوجد نسبة بين أشرقت وبين الشمس أو لا؟ ويوجد نسبة بين النهار وبين الطلوع، جيد. فصارت هذه النسبة التي هي نسبة بين القضيتين صارت نسبة بين نسبتين حقيقة، ولا اتحاد في النسب. ولذلك ليس مفاد مثل هذه القضية الاتحاد. جيد. وإذا لم يكن مفادها الاتحاد فلا بد أن يكون مفادها شيئا آخر. قالوا مفادها الحكم بالاتصال بين الطرفين في القضية الموجبة، أو الحكم بنفي الاتصال بينهما في السالب. والمراد من الحكم بالاتصال هو الحكم بضرورة وقوع القضية الثانية على تقدير وقوع القضية الأولى. فقولنا إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، فهذه القضية تفيد ضرورة طلوع الشمس، وجود النهار على تقدير طلوع الشمس، وليست حكما بطلوع بوجود النهار، وإنما هي حكم بأن النهار ضروري الوجود فيما لو طلعت الشمس. ولذلك هذه القضية قد تصدق حتى من دون أن تكون الشمس قد طلعت، ولكن نفس أن طلوع الشمس سبب لوجود النهار كاف لتصحيح هذه القضية. ولذلك قالوا إن القضية الشرطية قد تكذب مع صدق طرفيها، وقد تصدق مع كذب طرفيها. أما صدقها مع كذب طرفيها فكما إذا قلنا لو كان الإنسان فرسا، كلما كان الإنسان فرسا فهو صاهل. التفت، هذه القضية صادقة أو كاذبة؟ هذه القضية صادقة، لأن الإنسان لو كان فرسا فمقتضى الفرض، هذا طبعا هذا الفرض وإن كان محالا، ولكن فرض المحال ليس بمحال. فالإنسان وإن كان بحسب الأمر والواقع لا يمكن أن يكون فرسا، بمعنى أنه لا يمكن أن يتحد بالفرسية كقضية حملية، فلا يقال الإنسان فرس، وهذا واضح. ولكن لو فرض أن الإنسان كان فرسا، فهذا الفرض ومع كونه محالا، ولكنه يترتب عليه جملة من اللوازم، وهي أن يتصف هذا الفرس حينئذ بذاتيات ماهيته، والتي من جملتها الصاهلية. فلو فرض أن الإنسان كان فرسا لترتب على فرسيته أن يكون صاهلا. ليش؟ لأن الذات لا ينفك، والصاهلية من ذاتيات الفرس. فيقال إن هذه القضية صادقة، لأنه ليس الحكم، لأن هذه القضية ليس النظر فيها إلى الاتحاد بين الإنسان وبين الفرسية، بل النظر فيها إلى شيء آخر، وهو الحكم بضرورة وجود القضية الثانية على تقدير، على فرض وجود القضية الأولى، بمعزل عن أنها تنوجد أو لا تنوجد. جيد. وهذه القضية بلا إشكال، لو كان فرسا فلا بد أن يعني شوف لو كان فرسا فلا بد أن يكون صاهلا، فالصاهلية ضرورية الوجود على تقدير حصول الطرف الأول، بمعزل عما إذا كان الطرف الأول بحيث ينوجد وتتحد الفرسية مع الإنسان أو لا ينوجد ولا تتحد. فهذه قضية صادقة، ولذلك يقال الشرطية تصدق بانتفاء الشرطية تصدق مع انتفاء طرفيها. ولذلك الآن نشوف، لو قفزت من أعلى سطح المسجد فإنني سوف أموت، هذه القضية صادقة، مع أنني لن أقفز ولن أموت بالتالي. جيد. ولكن النظر في هذه القضية إلى أنه هل يوجد علاقة ضرورة واستلزام ولزوم واتصال بين هاتين القضيتين أو لا، بحيث تترتب إحداهما على الأخرى، فيما لو وجدت هل يوجد مثل هذا الاتصال أو لا؟ فالمعيار في صدق القضية الشرطية ليس عبارة عن وجود واقع خارجي وصورة ذهنية وتكون هذه الصورة الذهنية مطابقة للواقع الخارجي، بل المعيار في صدق القضية الشرطية هو أن يكون اللزوم والاتصال المتحدث عنه في القضية مطابقا لعلاقة الضرورة والالتزام الموجودة واقعا بين هذين المعنيين وبين هاتين القضيتين. ومن هنا يقال إن الشرطية تصدق مع انتفاء طرفيها، وقد تكذب الشرطية شوف مع صدق طرفيها، كما يقال كلما كان الإنسان جسما فهو ناطق. هذه قضية صادقة أو كاذبة؟ التفت، إذا أخذنا أطراف هذه القضية فإن كل طرف من هذه القضية لو أخذ على حدى فهو قضية حملية مفادها الاتحاد بين شيئين. كلما كان الإنسان جسما فهو ناطق. إذا أخذنا الطرف الأول الذي تتركب منه القضية الإنسان جسم، هذه قضية صادقة أو لا؟ بلا أشكال، لأن الجسمانية من الأمور المشتركة، فهي جنسه البعيد فهو من ذاتياته. طيب القضية الثانية، الطرف الثاني من القضية الشرطية فهو ناطق، يعني الإنسان ناطق، وهذه أيضا قضية صادقة. ولكن النظر في هذه القضية ليس إلى الحكم ليس ناظرا إلى الحكم بالاتحاد بين الإنسان والناطقية أو بين الإنسان والجسمانية، ولا بين الإنسان الجسم والإنسان الناطق، وإنما النظر في هذه القضية إلى أن ناطقية الإنسان هل هي مسببة ومتفرعة عن جسمانيته أو لا. ومن الواضح أن الناطقية بما هي ناطقية لا يمكن أن تكون ضرورية الثبوت كلما وجدت الجسمانية. ليش؟ وإلا لوجب أن يكون كل جسم ناطقا، لأننا إذا افترضنا أن الجسمانية هي سبب الناطقية فهذا يعني أن العلة التي توجد الناطقية ما هي؟ الجسم. ولازمه أنه كلما وجد جسم فلا بد أن ينوجد المعلول لاستحالة تخلف المعلول عن علته، فيلزم حينئذ أن لا يكون هناك انفكاك بين الناطقية وبين الجسمانية، فيلزم أن يكون كل جسم ناطقا ولو كان ذلك الجسم حجرا، وهذا واضح البطلان. فهذه قضية شرطية صادقة الطرفين ومع ذلك هي كاذبة. أما صدق طرفيها فلأن كل طرف لو أخذ على حدة لكان قضية حملية، والقضية الحملية مفادها الحكم بالاتحاد أو بعدم الاتحاد، أن هذا هو ذاك أو أن هذا ليس بذلك. وأما القضية الشرطية فالنظر فيها إلى وجود اتصال بين القضيتين، بمعنى الحكم بضرورة ثبوت القضية الثانية على تقدير ثبوت القضية الأولى، أو الحكم بعدم ضرورة ثبوت القضية الثانية على تقدير ثبوت القضية الأولى، كما في القضية الشرطية السالبة، كما يقال مثلا ليس كلما كان الإنسان جسما فهو ناطق. ليس أداة النفي، إذن أنت تريد أن تنفي الاتصال، فأنت تريد أن تقول إنه لا يوجد اتصال بين ناطقية الإنسان وبين جسمانيته، لأن الناطقية ليست مسببة عن الجسمانية، وإن كان في الخارج كل إنسان فهو جسم وهو ناطق في الوقت ذاته. وسميت هذه القضية بالشرطية لوضوح اشتمالها على أداة شرط، كما في كلما أو لو كان، أو كما في قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فهذه القضية لا تريد أن تحكم بفساد لفسدتا، يعني لفسدت السماوات والأرض، فهذه القضية لا تريد أن تحكم بفساد الكون، لأن الكون لم يفسد وهو على هيئة تامة من الاحتكام إلى النظام، إلا أنه يريد في هذه القضية أن يحكم بضرورة الفساد على تقدير وجود آلهة أخرى غير الله. ولذلك هذه القضية لا يمكن أن تتصف بالكذب، وإن كانت هذا الكون حقيقة لم يفسد، بعبارة ثانية إذا أخذنا هذه القضية الشرطية لو كان فيهما آلهة إلا الله، فكل طرف من طرفيها قضية حملية كاذبة، وهي شوف أن في الطرف الأول أن هناك آلهة غير الله، وهذه القضية كاذبة، والقضية الثانية لفسدتا، يعني فسدت السماوات والأرض، وهذه قضية كاذبة أيضا. هذا لا يعني أن القرآن قد اشتمل على كلام كذب، لأن هذه القضية لم تؤتى بصيغة حملية، وإنما أتيت بصيغتها الشرطية، إذ جعلت كل قضية جزءا من قضية هي الأصل، ثم حكم بأن هذه القضية الكاذبة معلقة في وجودها على حصول تلك القضية الكاذبة، ولأن الأولى لم تحصل فلم تحصل الثانية. جيد، فهذه قضية صادقة وطرفاها كاذبان إذا أخذ كل طرف على حدة. جيد، إذا أردنا أن نقارن بين هذين النوعين من القضايا، القضية الحملية التي مفادها الاتحاد أو عدم الاتحاد، والقضية الشرطية التي يكون نظرها إلى الاتصال واللزوم أو إلى عدم الاتصال، أو دعك من كلمة اللزوم، التي يكون مفادها الاتصال والتعليق، بمعنى أن وجود إحدى القضيتين معلق على وجودي، فأنت إما أن تحكم بالإثبات فأنت تحكم بالتعليق، تؤمن بهذا التعليق سواء حصل الطرفان أو لم يحصل، وإما تنفي هذا التعليق. جيد، بمعنى أن وجود أحدهما لا يكون مسببا عن وجود الآخر، سواء وجدا معا أو لم ينوجدا معا، كما في مثل الإنسان عندما ينوجد فسوف يكون جسما وسوف يكون ناطقا، ومع ذلك القضية كاذبة، لأن وجود أحدهما لم يكن معلقا على وجود الآخر، ولا مانع أن يتفق معه في الوجود. تمام؟ الآن مثلا تقول ليس كلما دخل زيد إلى الصف فقد وجد عمر، بمعنى أن وجود عمر في الصف ليس معلقا على وجود زيد، وإن كان قد يدخل زيد إلى الدار ويكون عمر موجودا قد يجتمع وجودهما، ولكننا لا نريد أن ننفي اجتماعهما، وإنما نريد أن ننفي كون وجود أحدهما مسببا عن وجود الآخر، أو فقل ننفي أن يكون اجتماعهما على نحو التعليق، ولا ننفي اجتماعهما ولو بشكل الصدف والاتفاق. واضح صار؟ تمام. إذا أردنا أن نقارن بين هذين النوعين، أما القضية الحملية فالفارق الجوهري بينها وبين القضية الشرطية أن القضية الحملية النظر فيها إلى الاتحاد وعدمه، والقضية الشرطية النظر فيها إلى الاتصال وعدمه. هذا أول. ثانيا، أن القضية الحملية يكون طرفاها مفردين، زيد قائم، الإنسان ناطق، ويسمى الطرف الأول من القضية الحملية موضوعا لأنه وضع من أجل أن يحكم عليه، ويسمى الطرف الثاني محمولا لأنه حمل على الطرف الأول وجعل عينه مصداقا واتحد معه اتحادا مصداقيا. فالقضية الحملية تتركب من موضوع وهو مفرد، وهو المحمول المفرد، ونسبة بين الطرفين، وهي نسبة القيام إلى زيد أو الناطقية إلى الإنسان. أما القضية الشرطية فإن القضية الشرطية دائما تكون مركبة من قضيتين هما بأصلهما قضايا حملية، ولكن بعد دخول أدوات الشرط تنقلب القضية الحملية من مركب تام إلى مركب ناقص، وإنما يكتمل نقصانها مع أداة الشرط والقضية الثانية التي تضاف إليها. من الفوارق بين القضيتين أيضا أن القضية الحملية لا تصدق إلا بعد افتراض وجود الموضوع، وذلك لأن القضية الحملية مفادها الحكم، أو مفادها إثبات شيء لشيء، وإثبات شيء لشيء فرع أن يكون ذلك الشيء موجودا في رتبة سابقة. ومن هنا يقال إن القضية الحملية إذا كانت موجبة فصدقها موقوف على أي شيء؟ على وجود الموضوع في رتبة سابقة. لا يمكنك أن تثبت شيئا لشيء إذا لم يكن ذلك الشيء موجودا في رتبة سابقة، وهذه القاعدة تسمى بقاعدة الفرعية، إثبات شيء لشيء متفرع عن ثبوت ذلك الشيء في رتبة سابقة. التفت، هذا في القضية الموجبة. القضية الحملية الموجبة يتوقف صدقها على وجود موضوعها، لأن القضية الحملية الموجبة مفادها إثبات شيء لشيء، وإثبات شيء لشيء فرع إثبات أصل ذلك الشيء. أما في القضية السالبة، يعني القضية الحملية السالبة، فهذه القضية قد تصدق حتى مع انتفاء موضوعها، كما تقول أبو عيسى عليه السلام لم يأكل ولم يشرب. أبو عيسى عليه السلام لا وجود له، ومع ذلك يصدق أنه لم يأكل ولم يشرب، ولو من باب السالبة بانتفاء الموضوع على ما سوف يأتي تفصيله في دروس آتية. فالقضية الحملية إن كانت موجبة فيتوقف صدقها على وجود موضوعها، ولا تصدق من دون وجود الموضوع. وأما القضية الحملية السالبة فيمكن أن تصدق من دون وجود الموضوع. وهذا بخلاف القضية الشرطية، فإنها قد تصدق مع انتفاء الطرفين، مع كذب الطرفين يعني، ومع انتفائهما، وقد تكذب مع وجود الطرفين على ما تقدم في الأمثلة التي ذكرناها، سواء كانت موجبة أو كانت سالبة. فالقضية الحملية الموجبة يتوقف صدقها على صدق طرفها الأول. أما القضية الشرطية الموجبة فلا يتوقف صدقها على صدق طرفيها، بل قد يكذب الطرفان معا، جيد، قد يكذب الطرفان معا ومع ذلك تصدق القضية، جيد. وهذه القضية الشرطية تسمى قضية شرطية متصلة. ليش؟ لأن النظر فيها إلى أي شيء؟ إلى الاتصال وعدمه، إلى التعليق وعدمه. وهذا في مقابل نوع آخر من القضايا الشرطية، وهي التي يقال لها القضية الشرطية المنفصلة، وهي التي يكون الحكم فيها بالانفصال وعدمه، أو فقل يكون النظر فيها إلى الحكم بوجود تعاند بين طرفين أو عدم وجود ذلك التعاند. ولذلك فهي تقف على موقف النقيض من القضية الشرطية المتصلة. القضية الشرطية المتصلة ناظرة إلى شوف، إلى الحكم بوجود اتصال بين الطرفين أو عدم وجود ذلك الاتصال، الحكم بوجود تلازم وتعليق بين الطرفين أو عدم وجوده. وأما القضية المنفصلة فالنظر فيها إلى الحكم بوجود تعاند وتناف بين الطرفين وعدم وجود ذلك التنافي والانفصال. ولذلك التفت، القضية الشرطية الموجبة ما هو مفادها؟ هو مفادها الحكم بالاتصال، بمعنى أنه كلما وجد أحد الطرفين فلا بد أن ينوجد الطرف الآخر. وأما القضية المنفصلة الموجبة فمفادها الحكم بالتعاند بين الطرفين، بمعنى أنه كلما وجد أحدهما فلا بد أن ينتفي الآخر، ففارق بينهما. كما في مثل قولنا العدد إما، أو قولنا إما أن يكون العدد زوجا أو فردا. هذه القضية هي عبارة عن قضيتين حقيقة، الأولى العدد زوج والثاني العدد فرد، ثم دمجت القضيتان فصارتا قضية واحدة، إما أن يكون العدد زوجا أو أن يكون فردا. هذه القضية لكي تكون صادقة فلا بد أن يكون مفادها صادقا، ومفادها أن الزوجية الحكم بالتعاند والتنافي بين الزوجية والفردية. ولا أشكال في أن هناك تعاندا وتنافيا بين الزوجية والفردية، إذ العدد الواحد لا يكون زوجا وفردا في آن واحد. فيقال إن هذه القضية صادقة لأنها تخبر وتنبئ عن تعاند بين طرفين، وهذا التعاند واقعي بمعنى أنهما لا يجتمعان. وأما القضية المنفصلة السالبة فهي التي يكون مفادها نفي التعاند والانفصال، كما يقال مثلا ليس إما أن يكون العدد زوجا أو منقسما متساويين. دعك من كلمة ليس، تعال نأخذ هذه القضية، ليس إما أن يكون العدد زوجا أو منقسما إلى متساويا. كيف نحل نحن القضية؟ ليس إما أن يكون العدد زوجا أو منقسما إلى متساويا، كل شيء. دعك غض النظر عن أداة السلب، ما هما طرفا القضية؟ الزوجية، زوجية العدد، والانقسام إلى متساويين. هذان الأمران يجتمعان أو لا يجتمعان؟ يجتمعان بلا إشكال، وإذا كان يجتمعان فلا يوجد بينهما انفصال، لا يوجد بينهما تعاند، تمام؟ فأداة السلب جاء بها شو؟ لنفي الاتصال والتعاند، فصارت هذه القضية السالبة صادقة لأنها تنفي وجود تعاند بينهما، تمام؟ طيب مثلا يقال إما أن يكون زيد، إما
أن يكون زيد في الماء أو يغرق.
هذه القضية حتى تكون صادقة، جيد، فيجب أن يكون هناك عناد بين كونه في الماء وبين الغرق، بمعنى أنه لا يمكن أن يجتمع فيه الغرق وكونه في الماء، وهذا واضح البطلان، إذ لا تعاند بينهما، لأنه إذا كان لابد أن يغرق فسوف يغرق في الماء، ولذلك يقال هذه القضية كاذبة. ليش؟ لأنه قد حكم فيها بوجود تعاند بين وجود زيد في الماء وبين غرقه، مع أن هذا التعاند ليس موجودا، إذ قد ينوجد في الماء ويغرق، بل لابد أن ينوجد في الماء حتى يغرق، لأن الموت في الهواء ليس غرقا وإنما هو اختناق مثلا، تمام؟ ولذلك هذه القضية حتى تصدق فلا بد أن تقول ليس إما أن يكون زيد في الماء أو، حتى تنفي هذا الاتصال. أما إذا قلت إما أن يكون زيد في الماء أو لا يغرق، فهل يوجد تعاند بينهما أو لا؟ تعال نأخذ الطرفان، ما هما؟ وجوده في الماء جيد، والثاني عدم الغرق، تمام؟ هذان الطرفان هل يجتمعان أو لا؟ يجتمعان أيضا. ليش؟ إذ قد يكون موجودا في الماء ولا يغرق عندما يكون متعلما للسباحة، تمام؟ إذن فهذه القضية أيضا قضية، هذه قضية صادقة أو لا؟ ليست صادقة، لأن الحكم في هذه القضية بالتعاند، مع أن التعاند ليس موجودا، تمام؟ ولذلك حتى تصدق هذه القضية فلا بد أن ننفي الانفصال، ننفي التعاند، فنقول شوف ليس إما أن يكون زيد في الماء أو لا يغرق. إذا نظرت إلى هذه القضية من بعيد بهذه الطريقة المركبة من أدوات السلب والمليئة بأدوات السلب، سوف تجد صعوبة في فهمها، ولكن دائما طريقة فهم هذه القضية أولا بأن نغض النظر عن أداة السلب أو الإيجاب، عن جهة، عن كيف القضية هل هي موجبة أو سالبة، دعك من هذا، خذ الطرفان، جيد، أفرد الطرفين على حدة، ثم انظر هل يوجد بينهما تعاند أو لا يوجد بينهما تعاند، هل يمكن اجتماعهما أو لا يمكن اجتماعهما، إذا أمكن اجتماعهما فلا تعاند، فينبغي لكي تصدق هذه القضية أن ننفي التعاند، جيد، فينبغي أن تكون سالبة، وما إذا كان هناك تعاند، جيد، فلكي تصدق القضية لابد من حذف أداة السلب، جيد، وإذا كانت القضية سالبة فتكون قضية سالبة كاذبة حينئذ، واضح المطلب أو لا؟ وهذه القضية مفادها مغاير لمفاد القضية الحملية كما هو واضح، إذ لا حكم بالاتحاد، ومغاير أيضا لمفاد القضية الشرطية، لأن الشرطية الموجبة مفادها تعليق وقوع أحد الطرفين على الآخر، بمعنى أنه كلما وقع الطرف الأول فلا بد أن يقع بعده الطرف الثاني، إذن فلا بد أن يجتمعا في الوجود، جيد، وهذا بخلاف القضية الشرطية المنفصلة الموجبة، فإن مفادها هو الحكم بوجود تعاند وانفصال بين الطرفين، والسالبة منها هي التي يحكم فيها بعدم وجود هذا الانفصال وهذا التعاند. وسوف يأتي معنا أو دعك لقال أن يقول إن هذه القضية المنفصلة لا تشتمل على أداة شرط، صحيح؟ إما أن يكون كذا أو يكون كذا، ليس إما أن يكون كذا أو كذا، فهذه القضية حقيقة لا اشتراط فيها، والجواب نعم، لا يوجد فيها شرط، وبالتالي كان حقها أن لا تسمى قضية شرطية، ولكن سوف يأتي معنا أن كل قضية متصلة، يعني كل قضية شرطية متصلة يمكن تحويلها إلى قضية منفصلة، وأن كل قضية منفصلة فإنها ترجع أيضا إلى قضية متصلة، يمكن تحويل القضية المتصلة إلى منفصلة بشروط وطرق، ويمكن تحويل المنفصلة إلى متصلة، جيد، فأحد النوعين يرجع في روحه إلى النوع الآخر، ولذلك جعل كل واحد من هاتين القضيتين جعل قضية شرطية، وصارت القضايا تنقسم ابتداء إلى قضية حملية مفادها الحكم بالاتحاد أو عدمه، وإلى قضية شرطية جيد مفادها الحكم إما بالاتصال وعدمه وإما بالانفصال وعدمه. والقضية الشرطية تنقسم إلى قسمين، إلى قضية شرطية متصلة وإلى قضية شرطية منفصلة. وكل واحد من هذه القضايا الثلاث، الحملية والمتصلة والمنفصلة، تنقسم إلى قضية موجبة وقضية سالبة، ويسمى هذا الانقسام انقساما بحسب كيف القضية، أن القضية هل كيفها الإيجاب أم أن كيفها هو السالب. فالموجبة الحملية هي التي تفيد الاتحاد وإثبات شيء لشيء، والسالبة الحملية هي التي تفيد سلب الاتحاد بين الشيئين، نفي الاتحاد بين الشيئين. المتصلة الموجبة هي التي مفادها تعليق إحدى القضيتين على تقدير وقوع القضية الأولى، سواء وقعت تلك القضية أو لم تقع. والسالبة من الشرطية المتصلة هي التي مفادها نفي التعليق، هي التي مفادها نفي الاتصال، نفي الترتب بين القضيتين، بمعنى أن وقوع إحداهما لا تستدعي وقوع الأخرى سواء وقعا معا اتفاقا أو لا. القضية الموجبة المنفصلة هي التي مفادها الحكم بوجود العناد والانفصال بين الطرفين، والسالبة من القضية المنفصلة هي التي مفادها عدم وجود هذا التعانون جيد، بمعنى إمكان الاجتماع سواء اجتمعا فعلا أو لم يجتمعا. بقي عندنا تفصيل واحد في هذا المطلب، وهو أن كلا من القضية المتصلة، التفت، كلا من القضية المتصلة يعني الشرطية المتصلة والشرطية المنفصلة، كل منهما يتركب من قضيتين حقيقة، لأن قولنا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا هذه قضية مركبة من قضيتين، وقولنا إما أن يكون العدد زوجا أو فردا هذه مركبة من قضيتين، هما العدد زوج والعدد فرد. ولكن يوجد فارق بين هاتين القضيتين مع تركب كل منهما من قضيتين، وهو أننا في القضية المتصلة كما إذا لو كان الإنسان فرسا لكان ناطقا، هذه القضية صادقة أو لا؟ صادقة بلا إشكال،
كان ناطقا
لأنه لو فرضت إنسانيته، عفوا لو فرضت فرسيته، ففرسيته تستلزم الناطق، نعم لكان صاعدا، نعم هذه قضية صادقة جيد. طيب التفت، هذا ماذا يسمى القضية الشرطية المتصلة عندما تتركب من طرفين؟ يسمى الطرف الأول مقدما مش موضوع محمول، ويسمى الطرف الثاني تاليا. ليش؟ لأن الطرف الثاني إنما ينوجد تاليا وفي رتبة متأخرة عن وجود الطرف الأول، والطرف الأول يسمى مقدما لأن وجوده يجب أن يكون متقدما على وجود الطرف الثاني. ولذلك التفت، عندما تقول مثلا لو كان الإنسان فرسا لكان صاهلا، فأنت في هذه القضية تحكم بأن الصاهلية موقوفة على الفرسية، أو فقل هي مترتبة على الفرسية، فكلما وجدت الفرسية لا بد أن تنوجد الصاهلية ولا عكس. طيب تقول العكس هنا متحقق أيضا، إذا وجدت الصاهلية فقد وجدت الفرسية، نقول نعم هذا هنا متحقق، ولكنه لا يتحقق شو دائما. ولذلك تستطيع أن تقول مثلا التفت، كلما وجد دخان فقد وجدت الحرارة. إذا فرضنا أن هذه القضية صادقة وأن الدخان ليس إلا دخانا للنار، وهو الدخان فعلا دائما الدخان سوف يستلزم وجود حرارة، تمام، هذه القضية ما هو التالي فيها؟ التالي هو وجود الحرارة، بمعنى أن وجود الحرارة هو الذي علق على وجود الدخان. فمفاد هذه القضية هي أن وجود الدخان ينبغي أن يتحقق أولاً ليترتب عليه وجود الحرارة، ولكن هذه القضية لا تتوقف في صدقها على صدق العكس، وهو أن يكون وجود الحرارة مسبباً للدخان، لأن الحرارة قد تنوجد بالاحتكاك ولا دخان. ولذلك في القضية الشرطية يفرق دائماً بين الطرفين، فالأول هو المقدم والثاني هو التالي، ومفاد القضية الشرطية هو ضرورة وجود التالي على تقدير وجود المقدم، لا ضرورة وجود المقدم أيضاً حتى على ضرورة وجود التالي، إذ قد تنوجد الحرارة ولا ينوجد الدخان. فهذه القضية صادقة، لأن وجود الدخان يستلزم دائماً وجود الحرارة، وإن كان وجود الحرارة لا يستلزم العكس، تمام؟ فدائماً ما يكون واقعاً في الطرف الثاني في القضية الشرطية المتصلة يكون متأخراً في وجوده عن ما يقع أولاً وهو المقدم، ولذلك سمي الطرف الأول مقدماً وسمي الطرف الثاني.
ولا بتكون القضية خاطئة
تالياً؟ كيف؟
يعني أنا إذا ركبت القضية بتكون غلطت، تعبيري خاطئ.
إذا ركبتها بالعكس؟
إذا ركبتها مثل ما هي هلأ.
ليش؟ كلما وجد دخان فقد وجدت الحرارة، هذه قضية صادقة. ولكن لا كلما وجد الدخان أليس وجوده موجبا لوجود الحرارة؟
بالعكس
نعم، لو ركبت بالعكس كانت فاسدة، إذ لا يقال كلها، لأن هذه القضية كاذبة، ليس كلما وجدت الحرارة فقد وجد دخان، إذا الآن نوجد الحرارة بالاحتكاك ولا ينوجد الدخان. ولذلك كان هناك ضرورة داعية إلى التفرقة بين طرفي القضية الشرطية المتصلة، فالطرف الأول هو الذي يقال له مقدم والثاني هو الذي يقال له تالي، ويقال إن مفاد القضية الشرطية المتصلة الموجبة هو الحكم بثبوت التالي على تقدير ثبوت المقدم. جيد. ولذلك سمي المقدم مقدما لأنه هو الذي يستلزم وجوده وجود التالي، والتالي سمي تاليا لأن وجوده يأتي في رتبة تالية عن وجود ما قبله، وهذا بخلاف القضية المنفصلة الشرطية، كما تقول إما أن يكون العدد زوجا أو فردا، فهذه القضية وإن كانت تتركب حقيقة من طرفين ولكن ليس أحد الطرفين أولى من الآخر بالتقديم والتأخير، إذ لا. ليش؟ لأن هذه القضية ليس مفادها ناظرا إلى التعليق، وإنما هو ناظر إلى التعاند، والتعاند إنما يكون من الطرفين، فلك أن تقول إما أن يكون العدد زوجا أو فردا فتقول هذا مقدم وهذا تالي، ولك أن تقول إما أن يكون العدد فردا أو زوجا فهذا مقدم أو تالي، فتسمية أحد الطرفين في القضية المنفصلة مقدما لأنه قدم في اللفظ، وتاليا لأنه ذكر متأخرا في اللفظ، وأما تسمية الطرف الأول في القضية الشرطية مقدما فلأن له تقدما رتبيا وجوديا، والتالي تاليا لأن له تأخرا في عالم الرتبة مش فقط في عالم اللفظ. واضح المطلب أو لا؟ هذا تقريبا تمام الكلام في تقسيم القضية إلى حملية وشرطية، والشرطية إلى متصلة ومنفصلة. قبل أن نختم وأن نطبق على العبارة أيضا يبقى شيء واحد، وهو أن لقائل أن يقول إن القضية الشرطية ليست قضية، القضية الشرطية لكي تكون قضية، التفت، لكي تكون قضية فلا بد أن ينطبق عليها حد القضية. بعبارة ثانية، إن القضية الشرطية المتصلة قسم من أقسام القضية الشرطية، والقضية الشرطية قسم من أقسام مطلق القضية، وكلما صدق الأخاص فلا بد أن يصدق الأعام، مع أن القضية الشرطية المتصلة لا يصدق عليها حد القضية لأنها لا تتصف بالصدق ولا بالكذب، لأننا إذا قلنا كلما وجد الدخان وجدت الحرارة لا معنى لاتصاف هذه القضية بالصدق أو بالكذب. لأن طرفيها قد يكونان صادقين وقد يكونان كاذبين، فهي لا تحتملهما. والجواب أن القضية الشرطية المتصلة تحتمل الصدق والكذب، ولكن ليس المراد من الصدق في القضية الشرطية هو نفس المراد من الصدق في القضية الحملية. في القضية الحملية ما هو المراد من صدق القضية؟ هي أن تكون الصورة الذهنية مطابقة للواقع الخارجي الذي تحكي عنه القضية. وأما في القضية الشرطية فالقضية الشرطية لم يؤتى بها لكي تحكي عن واقع خارجي حتى يكون الصدق بهذا المعنى، لأنه حينئذ يرد الإشكال بأن القضية الشرطية قد لا يكون لها واقع خارجي، فكيف تكون صادقة؟ هو الصدق، حتى نعيد الإشكال بصياغة دقيقة، الصدق هو مطابقة النسبة الذهنية للنسبة الواقعية، والكذب هو عدم مطابقة النسبة الذهنية للنسبة الواقعية. فعلى كل تقدير لا بد أن نفترض أن هناك واقعا خارجيا جيد، ثم ينتزع عنه صورة ذهنية إما تطابقه أو لا تطابقه. وهذا إنما يكون في القضايا الحملية حقيقة، عندما تقول زيد قائم أو زيد ليس قائما، فإن زيدا الذي في الخارج لا يخلق إما أن يكون قائما فعلا أو لا، فهناك نسبة واقعية بينه وبين القيام، ثم ينتزع عن هذه النسبة الواقعية نسبة ذهنية تحكى بالعبارة تحكى بالجملة، فإما تطابقه أو لا تطابقه. وأما القضية الشرطية فالقضية الشرطية كثيرا ما لا يكون لها واقع خارجي، كما في مثل قولنا كلما كان الإنسان فرسا فهو صاهل، فإن هذه القضية لا يوجد لها واقع خارجي لأن الإنسان ليس فرسا ولا يمكن أن يكون فرسا، وبالتالي لا يمكن أن يكون أيضا صاهلا. وإذا لم يكن لها واقع خارجي فسوف لا تتصف بالصدق ولا بالكذب، لأن الصدق مطابقة ما في الذهن لما في الخارج، والكذب عدم مطابقة ما في الذهن لما في الخارج. فينبغي حينئذ لكي نصف القضية بالصدق أو الكذب أن يكون لها واقع خارجي، والقضية الشرطية لا واقع خارجية لا. واضح الإشكال؟ والجواب أن القضية الشرطية لها واقع، إلا أن واقعها ليس خارجيا، وإنما واقعها نفس أمري. ومن هنا يقول الفلاسفة إن عالم الواقع أوسع من عالم الوجود الخارجي، ولكن لا أريد أن أدخل في هذا التفصيل الفلسفي جيد. فلها مطابق ولها واقع، ولكن واقعها ليس أمرا خارجيا، بل واقعها هو نفس أمري جيد. الآن سوف أتي لك بمثال. الآن تقول النقيضان لا يجتمعان، هذه القضية صادقة أو كاذبة؟ صادقة. هل لها مطابقة؟ التفت. ومعنى أنها صادقة أن نسبتها الذهنية مطابقة للنسبة الخارجية. ليش؟ هل يوجد نسبة خارجية لهذه القضية في الخارج؟ ليش؟ هل يمكن أن توجد النقيضين في الخارج؟ إذا وجد لها نسبة خارجية فهذا يعني أن النقيضين قد اجتمعا، فلم تعد القضية صادقة. إذن أين هو مطابقها؟ ما معنى أن هذه القضية مطابقة للواقع؟ جيد؟ يعني إذن مطابقة لنفس الأمر، لا أنها مطابقة للواقع الخارجي بمعنى أنه يوجد نقيضان في الخارج ويوجد نسبة بينهما، لأنه لو كان يوجد مثل هذين النقيضين لما كانت القضية حينئذ صادقة، بل صار النقيضان يجتمعان. ومن هنا فإن تقريب الصدق أو الصدق والكذب، صدق القضية وكذبها يقرب إلى الإذهان بهذه الطريقة، وهي وجود نسبة ذهنية تحكي عن نسبة خارجية، ولكن ليس المناط في الصدق والكذب دائما هو هذا. إذا اتضح ذلك ولو مجملا، لا أريد أن ندخل في تفصيل فلسفي، فإن القضية الشرطية لها معيار في الصدق ولها معيار في الكذب. فمعيار كونها صادقة هو أن يكون تعليق التالي على المقدم في اللفظ حاكيا عن وجود علقة ضرورية بينهما في الواقع النفس أمري. جيد، بمعنى أنه هل يوجد فعلا علاقة استلزام واتصال بين الطرفين أو لا؟ فإن كانت هذا التعليق مطابقا وحاكيا عن وجود اتصال حقيقي وكان الاتصال موجودا في نفس الأمر والواقع فتسمى القضية صادقة، وإلا فإنها تسمى كاذبة. أو كما يقال مثلا التفت شريك الباري معدوم، هذه القضية صادقة أو لا؟ صادقة. جيد، ولها نسبة في الذهن وهي نسبة العدم إلى شريك الباري، ولكن هذه النسبة الذهنية لا يوجد لها نسبة في الخارج، لأن النسبة حتى تنوجد في الخارج فلا بد أن ينوجد طرفاها في الخارج، لأن النسبة متوقفة على وجود طرفيها. ومعنى أن يكون هناك نسبة خارجية بين شريك الباري وبين العدم أن ينوجد العدم وأن ينوجد شريك الباري، وإذا وجد شريك الباري والعدم فلم يعد شريك الباري معدوما بل صار موجودا، فقد انقلبت القضية من صادقة إلى كاذبة. ولذلك هذا مجرد تقريب إلى الأذهان فيما هو المعيار في الصدق والكذب. ويوجد إلى يومنا هذا خلاف طويل الذيل بين الإسلاميين وبين الغربيين في مناط الصدق والكذب على تفصيل يأتي في نظرية المعرفة. هذا تمام الكلام، نقرأ هذا المقدار. قال قدس سره: أقسام القضية، القضية حملية وشرطية. الحملية مثل الحديد معدن، الربا محرم، الصدق ممدوح، الكاذب ليس بمؤتمن، البخيل لا يسود. وبتدقيق هذه الأمثلة نجد أن كل قضية منها لها طرفان ونسبة بينهما، ومعنى هذه النسبة اتحاد الطرفين وثبوت الثاني للأول أو نفي الاتحاد والثبوت. وباختصار أو بالاختصار نقول معناها أن هذا ذاك أو هذا ليس ذاك. فيصح تعريف الحملية بأنها ما حكم فيها بثبوت شيء لشيء أو حكم بنفيه عنها. طيب التفت، مش حكم بثبوت شيء لشيء أو لم يحكم بثبوته. إذا قلنا ما حكم فيه بثبوت شيء لشيء أو لم يحكم، فالحكم وعدم الحكم نقيضان أو لا؟ والنقيضان لا يجتمعان، تمام، ولكنهما لا يرتفعان، فكيف صح أن تفرضوا قضية شرطية فيما بعد؟ ما أنت تقول القضية إما أن يكون مفادها الحكم أو لا يكون مفادها الحكم، حينئذ كيف صح لك أن تفرض نوعا آخر من القضايا هي القضية الشرطية مثلا؟ لأن القضية الشرطية حينئذ سوف تندرج إما تحت الطرف الأول وإما تحت الطرف الثاني، لأن النقيضين لا يرتفعان. ولذلك قال التفت، القضية الحملية إما أن يحكم فيها بالثبوت بالاتحاد أو يحكم فيها بعدم الاتحاد، أما الطرف اللا فهذا يندرج تحته القضية الشرطية. جيد، بشكل سريع، إذا قلنا القضية لا يخلو إما أن يحكم بالاتحاد أو لا يحكم بالاتحاد، هذان نقيضان، قسمة منطقية ثنائية، لا يمكنك حقيقة أن توجد قسما ثالثا، لأن الحكم وعدم الحكم نقيضان، فكيف صح أن تأتي بعد ذلك بنوع آخر من القضايا وتقول هذه قضية شرطية؟ لأنك قلت الطرف الأول قضية حملية والطرف الثاني قضية حملية، إذن الطرف الثالث من أين جاء؟ ولذلك ماذا يقول؟ يقول لا، ليس التقسيم بهذه الطريقة، القضية لا يخلو إما أن يكون النظر فيها إلى الاتحاد أو لا. ما يكون النظر فيها للاتحاد إما أن يحكم بالاتحاد أو مش لا يحكم بالاتحاد أو يحكم بعدم الاتحاد. أما ما لا يحكم فيه بالاتحاد هنا فهو إما شرطية وإما منفصلة إلى آخره. طيب، ما حكم فيها بثبوت شيء لشيء أو نفيه عنه. ثم قال الشرطية مثل إذا أشرقت الشمس فالنهار موجود. شوف، وليس إذا كان الإنسان نماما كان أمينا. تعال نرى إذا هذه القضية كانت صادقة أو لا. جيد، هل الأمانة مسببة عن النمام أو لا؟ يعني الإنسان إذا كان نماما هل يجب أن يكون أمينا
ولا يجب العكس؟
نعم إذا لا يوجد اتصال، بمعنى أن وجود النمام لا يستلزم أن يكون ذلك النمام أمينا، كما لا يستلزم أن لا يكون أمينا، لا يوجد اتصال. ولذلك جاء بقضية سالبة، قال ليس إذا كان الإنسان نماما كان أمينا، بمعنى أن الأمانة ليست مسببة عن النمامية، لا يوجد تعليق. ومثل اللفظ إما أن يكون مفردا أو مركبا، هذه المنفصلة، وليس الإنسان إما أن يكون كاتبا أو شاعرا، لا يوجد تعاند، لأنه قد يكون كاتبا وشاعرا. لا، هو نفي التعاند بمعنى أنهما يجتمعان، ليس إما أن يكون كاتبا أو شاعرا، بمعنى أنه يمكن أن يجتمع. وعند ملاحظة هذه القضايا نجد أن كل قضية منها لها طرفان، وهما قضيتان بالأصل. ففي المثال الأول لولا إذا وفاء الجزاء، لولا هاتين الأداتين لكان قولنا أشرقت الشمس خبرا بنفسه، قضية يعني، وكذا النهار موجود، وكذا باقي الأمثلة. ولكن لما جمع المتكلم بين الخبرين ونسب أحدهما إلى الآخر جعلهما قضية واحدة، وأخرجهما عما كان عليه من كون كل منهما خبرا يصح السكوت عليه. فإنه لو قال إذا أشرقت الشمس وسكت فإنه يعد مركبا ناقصا، كما تقدم في بحث المركب. وأما هذه النسبة بين الخبرين بالأصل فليست هي نسبة الثبوت والاتحاد كالحملية، لأنه لا اتحاد بين القضايا. ليش؟ لأنه لا اتحاد بين النسب، تمام، بل هي إما نسبة الاتصال والتصاحب والتعليق، أي تعليق الثاني على الأول، أو نفي ذلك كالمثالين الأولين، وإما نسبة التعاند والانفصال والتباين، أو نفي التعاند والاتصال كالمثالين الأخيرين. ومن جميع ما تقدم نستطيع أن نستنتج عدة أمور. الأول تعريف القضية الشرطية بأنها ما حكم فيها بوجود نسبة بين قضية وأخرى أو لا وجود، هذا التعريف الجامع، لأنه دائما القضية الشرطية هي مركبة من قضيتين، والقضية القضية المتصلة مركبة من قضيتين، والمنفصلة مركبة من قضيتين، فالجامع بينهما ما هو؟ وجود نسبة بين قضيتين، تمام؟ طيب، الشرطية متصلة ومنفصلة، قال الثاني أن الشرطية تنقسم إلى متصلة ومنفصلة، لأن النسبة إن كانت هي الاتصال بين القضيتين وتعليق إحداهما على الأخرى أو نفي ذلك كالمثالين الأولين فهي المسمات بالمتصلة، وإن كانت هي الانفصال والعناد بينهما أو نفي الانفصال والعناد بينهما كالمثالين الأخيرين فهي المسمات بالمنفصلة. ثم قال الموجب والسلب. الثالث أن القضية بجميع أقسامها سواء كانت حملية أم متصلة أم منفصلة تنقسم إلى موجبة وسالبة. من الأخطاء الشائعة أن يقال موجبة، قضية موجبة بالفتح، دائما يقال القضية موجبة، ولذلك يقال قضية سالبة ولا يقال سالبة. جيد، هي اسم فاعل، واسم الفاعل يجب فيه كسر ما قبل الآخر، تمام، فيقال قضية موجبة. جيد، والشائع على الألسنة القضية الموجبة، نعم هي موجبة وسالبة، تمام. قال لأن الحكم فيها إن كان بنسبة الحمل أو الاتصال أو الانفصال فهي موجبة، وإن كان بسلب الحمل أو الاتصال أو الانفصال فهي سالبة. وعلى هذا فليس من حق السالبة أن تسمى حملية. عجيب، كيف تقولون إن القضية الحملية سالبة؟ ما معنى، التفت، ما معنى القضية السالبة؟ هي التي يسلب فيها الحمل، صحيح؟ فكيف تسمونها قضية حملية؟ والقضية الشرطية السالبة، قضية المتصلة السالبة، ما هو مفادها؟ سلب الاتصال، إذن كيف تسمونها متصلة؟ قال هذا يكفي فيه أدنى مناسبة، يكفي في التسمية أدنى مناسبة، وروعي في التسمية جهة الإيجاب، ولا نحتاج إلى تكثير الأقسام، لأن تكثير الأقسام يحتاج إلى شو؟ يحتاج إلى ثمرة، لا بد له من ثمرة، ولا ثمرتها هنا في تكثير الأقسام، لأن الأحكام التي تترتب على المتصلة الموجبة تترتب على المتصلة السالبة، فسمي المجموع قضية متصلة، وإن كان قد يكون مفادها سلب الاتصال لا الاتصال. طيب، قالوا على هذا فليس من حق السالبة أن تسمى حملية أو متصلة أو منفصلة. ليش؟ لأنها سلب الحمل أو سلب الاتصال أو سلب الانفصال، ولكن تشبيها لها بالموجبة سميت باسمها. ويسمى الإيجاب والسلب كيف القضية، لأنه يسأل بكيف الاستفهامية عن الثبوت وعدمه. قلنا إن كل قضية لها طرفان ونسبة، وعليه ففي كل قضية ثلاثة أجزاء. ففي الحملية الطرف الأول المحكوم عليه ويسمى موضوعا، الطرف الثاني المحكوم به ويسمى محمولا، النسبة والدال عليها يسمى رابطة. يعني الحرف إذا وجد لفظ يدل عليها يسمى رابطا، كما قلنا زيد هو القائم، هنا هو تكون هو هي الرابط. طيب، وفي الشرطية الطرف الأول يسمى مقدما، والطرف الثاني يسمى تاليا، والدال على النسبة يسمى رابطا. وليس من حق أطراف المنفصلة أن تسمى مقدما وتاليا، لأنها غير متميزة بالطبع، ليست كالمتصلة. فإن لك أن تجعل أي شئت منها مقدما وتاليا، لا يتفاوت المعنى فيها، ولكن إنما سميت بذلك فعلى نحو العطف على المتصلة، يعني على نحو التشبيه لها بالمتصلة تبعا لها، كما سميت السالبة باسم الموجبة الحملية أو المتصلة أو المنفصلة. هذا تمام الكلام في هذا التقسيم، أو يقع الكلام بعد ذلك في تقسيم القضايا الحملية على حدة، ثم بيان تقسيمات القضايا الشرطية على حدة أيضا، يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.